نشرة العلمية بتوقيت الأسبوعي، تحية كتير كبيرة لجميع المستمعين، والموضوع اليوم مهم لكتار منا. التغير المناخي، شو ممكن نعمل، الطاقة الحرارية، الإدروجين الأخضر، البصمة البيئية، كلها مواضيع وعناوين كتير كبيرة لحلقة مميزة اليوم.
بحيي لكل المستمعين بدوري، كمان بحييكي وبحيي اللي عم بيتابعونا كل أسبوع نهار التنين الساعة 4 بعد الظهر. صار محطة علمية من إذاعة لبنان الحر، عم بيكون عنا يعني عن جد نفتخر فيهم، دكاترة، بروفيسورية، باحثين، علماء، يعني كلهم ببيضوا الوجه وبهيك بيخلونا ننشرح انه بعد في بلبنان ناس متخصصة وقادرة فعلا تكون متميزة بمجال العلم. ضيفنا اليوم ضيف استثنائي، ومش دايما يمكن نقدر نكون مع شخصية عندها العلم بالنسبة لها قوتها اليومي، وعشان هيك رح نشوف اليوم واقع جديد بحالتنا المستقبلية، خلينا نقول من ناحية التغيير المناخي والطاقة المتجددة أو البديلة، خاصة شيء بيتعلق بالطاقة الحرارية الجوفية الغير حريشة. هلأ حنستفسر عن كتير من الأمور. ضيفنا المهندس الدكتور روجي أشقر. دكتور روجي، بس حتى نختصر، لأنه طبعا متخصص من عدة جامعات، إن كان من فرنسا حاصل على شهادات وماجستير، إن كان من فرنسا ولا من بريطانيا ولا من كمان الولايات المتحدة الأمريكية. هو مؤسس ومدير عام منظمة Global Waste Cleaning Network أو GWCN ومركزها بريطانيا، وهي تعد الشبكة البيئية الأكبر والأكثر انتشارا بالعالم، حيث بتضم أكثر من 1900 جمعية ومؤسسة وشركة. طبعا كتر أكثر. أهلا وسهلا فيك دكتور أشقر بإذاعة لبنان الحر، وإن شاء الله حلقتنا تكون حلقة مثمرة.
صباح الخير ويعطيكم العافية.
دكتور أشقر، رح أبدأ من فخر كبير للبنان يلي هو المنظمة اللي أسستها، قبل ما نفوت على موضوعنا الأساسي. منظمة مؤسسة ببريطانيا بتضم شبكة كبيرة، يعني بتضم إلى شركات جمعيات، وهيدا الشيء ما كتير منشوفه. حضرتك بتوضحنا أكتر عن تغير المناخ، شو هي وليش؟
شكرا. اولا انا من كم سنه دخلت العمل التطوعي عبر منصه الامم المتحده، تطوعت لجمعيه بالكاميرون. هي جمعيه انسانيه وايضا تتعاطى بالشان البيئي، وساعدنا انا وياهم وخلقنا مثل
منصه.
بلشناها بافريقيا، بعدين اتفقنا انه لا، خلينا نعملها بمركز اكبر يكون في بريطانيا. أنا اللي لفت لي نظري أنه هني هنيك بيروحوا بينظفوا شطوط بالكاميرون، وبيتعاون معهم عدد من الجمعيات، ومن هون خلقت فكرة الشبكة، لأنه كنا نتشارك بالعمل البيئي. الشبكة حاليا بتضم جمعيات وشركات ووزارات ومؤسسات علمية ناشطة ومهتمة بموضوع البيئة. ليش في شركات؟ لأنه أنا بؤمن بالحوار والالتقاء بين القطاع الخاص والجمعيات يلي لا تبغى الربح، تبغي الربح. لأنه شركات عندها تكنولوجيا يلي فيها الجمعيات تستفيد منها عبر التبرعات. مثلا في عنا اكزامبل، عنا شركة بتنظف الأنهر في النرويج، عندها بروتوتايب، عندها مثل نموذج كتير مهم، وبدها هي توسع النشاط تبعها عبر البلاد. فيها الجمعيات بنعمل لهم نحن مثل مؤتمر وبنعرفهم على هالنموذج، وهن اذا اهتموا بيقدروا هن كمان يكون عندهم اياها، عندهم هالتكنولوجيا ببلدانهم.
طيب هالشبكه شو اسمها واهدافها؟ هي لمجابهه التغير المناخي.
Global Waste Cleaning Network او GWCN هي عندها مواضيع ارتكاز عددها 20.
نعم.
متخصصه بس بموضوع واحد بيئي او موضوع طاقه واحده. انا عملتها او جعلناها تكون شوي شامله، لأنه نحن عنا هدف نهائي تكون مثل مظلة جامعة لكل المواضيع البيئة والطاقة بالعالم. نحن حياديين وموضوعيين، لأنه نحن بالنسبة لنا الأبحاث هي بتودي للحقيقة الموضوعية. معنا نشطاء بيئيين ما بنعمل حملات، عنا أبحاث بتضمن خلاصات وتوصيات بنتعاون فيها مع الأعضاء المؤسسات، هني بياخدوا هالخلاصات وبيعملوا هني ساعتها النشاط تبعهم البيئي أو الحملات تبعهم مع الحكومات.
يعني أنتوا بتوجهوا بالأبحاث؟
صحيح.
دكتور، بس لفت لي نظري شغلي، هي أنه هالمنظمة منظمة عالمية، من هين أنه حضرتك كلبناني تقدر تعمل هالمنظمة العالمية الموجودة تقريبا بكتير من البلدان.
نعم.
هي التجربة كيف انطلقت فيها يعني، وكيف كنت يعني كلبناني قدرت توصل لها العالمية هيدي؟
نعم، عندي يعني اشتغلنا مش أنا بس، أكيد مع متطوعين ومع فريق عمل كبير على موضوع جذب الشركات أو المؤسسات رح تكون أعضاء، وصار في إقبال. نحن كمان استغربنا يعني
شو اللي جذبها؟
جذبها أولا موضوع عام مثل ما قلنا مركزة، واشتغلنا منيح نحن على موضوع مثل ما قلت الأبحاث، يعني الأبحاث هي اللي جذبت هالمنظمات، والأبحاث هي بشراكة مع جامعات عالمية كمان، هيدا كان شيء بيجذب الشركات والمؤسسات.
لأنتو مركزة بريطانيا،
لأن بريطانيا هي تقريبا فينا نعتبرها جغرافيا بنص العالم، وبعدين كمركز العالم يعني بتشوفها محور، بتشوفها انه مدينه مهمه.
صحيح.
كلندن يعني. وخدماتنا هي دعم من مؤتمرات الاعضاء والايام بابحاث مثل ما قلنا دوليه ومحليه. بدي بس اذكر ابرز الشركاء اللي عنا اياهم، اللي هن اربعه. في عنا فاونديشن فور انفيرمنتال اديوكيشن بالدنمارك، بوب موفمنت بنيويورك، وورلد تويلت اورجانيزيشن بسنغافور، والجمعيه العالميه تيري بالهند.
يعني فعلا فخر لنا دكتور أشقر أنه يكون لبناني من مؤسسي أو أحد أبرز مؤسسي هالمنظمة. طيب، من أهداف المنظمة واللي عم تعمله هو الأبحاث، نحن رح نبلش نغرف معك بهالوقت اللي كتير قليل معنا عن التغير المناخي. إذا بدنا نبلش نحكي أرقام، نحكي شو المشكلة، ليه في تغير مناخي، وشو بتأدي، شو هن الأرقام الموجودة بحسب كمان أرقام المنظمة عندكم؟
نعم، في احترار عالمي. نعم. العالم كله يمكن صار سامع فيه الاحترار من 1970 لليوم زدنا 0.8 درجات. اذا من المتوقع انه بين 2030 وال 2050 هذا هالاحترار يكون زاد درجة ونص لدرجتين، واذا منكفي على نفس المنوال 2100 بيكون صرنا بزيادة 8.6 درجات، اللي هي شغلة كارثية. هلأ بنحكي شو الأسباب، بس بدي أشير لكمان رقم مهم. نحن لهلأ صرنا صارفين أو فينا نقول أنه مطلقين 1.9 تريليون ثاني أكسيد الكربون بالهواء، ونحن بحقلنا نطلق 2.9 تريليون طن، بعد عنا تريليون واحد.
نعم.
تريليون واحد من التريليون طن ثاني أكسيد الكربون أو CO2. هيدا بحقنا نطلقه لمدى حياة الإنسان على الأرض. كل ما نحن منسرع فيه، كل ما نحن عم نسرع بالقضاء على الإنسان.
صحيح.
يعني
هيدا هي الحقيقة، مدتنا مليارات سنين رح تصير
هلا بهالوقت. نحن كل ما نحن من بعد، كل ما نحن بنصرفهم بوقت أقل، بيكون نحن بهالوقت عم نفتش على
بديل،
على طرق لمعالجة هالتغير المناخي والاحترار العالمي.
دكتور، ما تأخذني عم بقاطعك، بس ما في شيء إلا ما كل كائن حي بيتكيف مع الواقع اللي مع البيئة الموجود فيها، مع الواقع اللي موجود فيه. ما فينا نقول مثلا المناخ قبل بتكوين الكرة الأرضية بمراحل تكوينها كان مختلف كليا على ما نحن عليه هلا، بس التغير المناخي أخذ مراحل عديدة، والإنسان وكل كائن حي على هالأرض تكيف مع هالتغير المناخي. هل نحن متجهين أكثر لتكيف جديد مع تغير مناخي شوي حيكون قاسي بالنسبة
يعني لنا؟ بالتالي هالأرقام ما بقت كتير تخوف إذا في تكيف.
التكيف المشكلة فيه إنه مكلف رح يكون. هلا بنحكي كيف ممكن نتكيف، بس خلينا نحكي أول شيء الأسباب الطبيعية والأسباب الناتجة عن فعل الإنسان يلي هي ودت لها الاحترار العالمي. برجع بنحكي كيف فينا نتكيف.
أوكي.
وكيف فينا نخفف من ضرر هالتغير المناخي. لأن حضرتك عم تقول من زمان وجاي من وقت تكوين الأرض وغيره، صحيح في هذه أسباب طبيعية، يعني مثل مثلا انفجارات البركانية، تحرك الصفائح التكتونية، التغير بمدار الأرض حول الشمس، دورات ميلانكوفيتش بقولولة، هذه كلها بتساهم بظاهرة الاحتباس الحراري، بس هذه 2% بس من الأسباب المجملة للتغير المناخي. ليه؟ لأنه كمان سبب، في سبب بديهي، أنه ما بتصير كل يوم، أن هيدي دورات ميلانكوفيتش في كل 100 سنة تصير،
يعني هي مش من صنع الإنسان.
2% منا هيدي شيء لازم نحله، لازم نحله هو الأسباب الناتجة عن فعل الإنسان، اللي هي 98% من الأسباب، واللي أهم سبب فيها هي حرق الوقود الأحفوري بالجو وحرق الغاز. نعطي examples، نعطي أمثلة، مين اللي عم بيحرق ومين أكتر واحد، مين أكتر بلد عم بيحرق؟ عنا الصين عم تحرق 14 مليار طن طن متري من ثاني أكسيد الكربون لوحدة بالسنة، 14 مليار. الولايات المتحدة عم تحرق نصهم 7 مليار. الهند عم تحرق 3 مليار. الاتحاد الأوروبي عم بيحرق 3 مليار. لبنان أكيد ما بيمثل شيء بهالنسبة، بيحرق 20 مليون يعني طن بالسنة.
نحن ما منخرب يعني المناخ،
ما منخرب المناخ على مستوى العالمي، بس على مستوى محيطنا.
محيطنا نعم، جغرافيتنا أكيد. مش بس هيك، نحن القطع الأشجار والمباني البنايات اللي عنا إياها، صار لبنان الرمادي، ما عم شوفه بقى لبنان الأخضر. هيدا هالحرق كله عم بيولد غازات دفيئة.
نعم.
مثل ثاني أكسيد الكربون، مثل الميتان. الميتان مشكلة فيه إنه 25 مرة أضر من الميتان، يعني بيحمل جو 25 مرة أكتر من CO2 عفوا.
أوكي
الميتان.
نعم.
في عنا كمان أكسيد النيتروس وغيرها من الغازات اللي هي بسموها غازات الدفيئة. نحن مفروض كرمال نحارب ظاهرة الاحتباس الحراري، نقدر بالسنة نخفف 2 مليار طن من CO2
2 مليار.
هني منين هو أكثر طالعين؟
إذا بس الصين وأمريكا والولايات المتحدة اشتغلوا على الموضوع لوحدهم كافيين، مش ضروري ينتج على غير بلدان، هن الصين والولايات المتحدة. هلأ
مع أنه العمل كتير مؤتمرات بهذا الموضوع ولا تغير شيء.
في عندك الصين عاد ما فيك بقفها بسهولة يعني وتغير لمنهجيتها وانتاجها. بأيام مثلا الكورونا بال 2020 بأوجه خف 2 مليار، كانوا بس متوقعين العالم يخف أكتر، ما عرفوا ليش بس 2 مليار. يعني نحن ما نرجع تقريبا لعالم لوقت الكورونا، بس
يعني
ما نرجع بس ما نرجع للكورونا يعني
أكيد. يعني بدنا نوقف هيك كأنه عجلة الحياة السريعة أو الصناعية الكبرى، يعني مشكلة يعني.
نعم غير قصة حرق الوقود الأحفوري بالجو.
نعم.
في عنا مشكلة قطع الأشجار، لأنه بس تقطع أنت الأشجار وتلغي غابات، ما الغابات هي أحواض للكربون، هي اللي بتمتص الكربون
أكيد.
عم تلغيها كمان، عم تساهم بهالمشكلة. والمشكلة الثالثة الرئيسية هي دفن النفايات. دفن النفايات هي عم تولد، نرجع على عم تولد كمان الميتان، غاز الميتان. عنا هالثلاث أسباب الرئيسية اللي هي ناتجة عن فعل الإنسان اللي عم تعمل مشكلة التغير المناخي. هلا شو تأثيرات التغير المناخي؟ في عنا أكيد أهم سببه اختلال توازن الطبيعة. بصير عنا بكرة فيضانات، بصير في عنا أعاصير، بصير عنا موجات حر، بصير عنا جفاف في بعض الأماكن بالأرض. أكيد ذوبان الكتل الجليدية القطبية بالمحيطات يلي بتودي لارتفاع منسوب المياه بالمحيطات، وفي خطر غرق بعض الجزر مثل بالمالديف أو اختفاء بعض المدن الساحلية. كمان في مواضيع يمكن الناس ما بتفهم فيها كتير أو ما بتعرفها كتير، هي زيادة المطر الحمضي. المطر الحمضي مش يعني بيحامض، يعني
أسيد،
أسيد بيصير أسيد أكتر يلي هو بيقضي على الغابات كمان. وكمان في تحمض المحيطات، يعني لأنه المحيط كمان أنه بيمتص هالثاني أكسيد الكربون بيصير أسيد، وبيصير تموت الحيوانات البحرية يلي هي نحن بناكلها، يعني كمان التنوع البيولوجي بيختفي، بيصير في قضاء عليه.
عذرا عن المقاطعة كمان دكتور أشقر، لما عم نقول كل هالتأثيرات، يعني الفيضانات، يعني الأعاصير، يعني اللبناني اللي عم بيسمعنا بيقول إيه بس هو كتير بعاد عنا، لأنه الصين والولايات المتحدة هن أكتر اثنين بيعملوا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
لا،
شو فينا نجاوب؟
تغيير المناخ هذا بيطال،
بس بيشمل كل العالم،
كل الأرض يعني، بدون استثناء أي دولة أو يعني. أي
بس ساعتها بنظرهم أنه ما فينا نعمل شيء نحن.
بلا نحن فينا نعمل مثل ما قلنا بجغرافيتنا كلنا لازم نساهم. كل إنسان هلا بنحكي عن البصمة البيئية، كل نعم. إنسان، كل شخص، كل ضيعة، كل مدينة، كل بلد لازم يساهم بموضوع إنقاذ البيئة.
نعم.
في عنا دكتورة نورما مونيوز، هذه من مكسيك، هي رئيسة سابقة لمجلس تغير المناخ برئاسة الجمهورية المكسيكية، نتعاون نحن وياها بعدة مواضيع. كانت عم تخبرنا هذيك النهار عن المكسيك، تعرف مكسيك جغرافيتها أكبر بكتير من لبنان، مثلا نحكي عن لبنان تنفسر. نحن بالبن ما منحس بهالتغير لأنه نحن جغرافيتنا صغيرة شوي، بس بالمكسيك عم بيلاحظوا أنه بالشمال بتمطر، بجنوب بتشمس، بعدين بيختلفوا يعني بيرجع بيتعاقبوا
تنعكس.
هذه الاشياء ما كانت تصير قبل، كان كلها نفس المناخ، نفس الجغرافية. هلا عم بيصير هذا الفرق. نحن لو على لبنان اكبر شوي كنا حسينا بالفرق اكثر، مثل ما بيحسوا بالمكسيك.
بس بدي استوضح شغلي دكتور، هالمؤتمرات اللي عم بتصير للمناخ، يعني مؤتمرات عالمية،
نعم.
مؤتمر باريس او المؤتمرات اللي صارت قبل حتى بكذا دولة، حسينا أنه مثل كأنه انفرض مبالغ مالية على هالدول اللي هي اللي من عندها بصير فيها الانبعاث الكبير للCO2، انفرض عليها مثل كأنه هيك مثل مبالغ كبيرة تندفع للدول المتضررة. هذا هو الحل؟
أكيد
فرض هلو. مبالغ أم الاتجاه لتغيير نمط الطاقة كليا؟ يعني ما بعرف إذا في عندك توضيح بهذا الموضوع.
هلا هي الأمور بدها تصير مش بمنحة واحد، بده يكون في كذا منحة وكذا طريقة لحل مشكلة المناخ. حضرتك عم تحكي أكثر عن اتفاق باريس المناخ اللي صار ب 2015 بخلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP21. هذا كان صحيح حقيقة أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وكان بيحكي عن احتواء احترار العالمي إلى مدون درجتين. أكيد مع التفضيل أن يكون ضمن الدرجة ونص، وتقليل مثل الغازات الدفيئة اللي حكينا عنها قبل شوي. هذا مثل ما عم تحكي حضرتك بيلزم الدول المتقدمة بتحريك 100 مليار دولار سنويا ومساعدة الدول النامية بالتأقلم مع التغيير المناخي. وفي 194 دولة وقعت، بيناتهم أكيد لبنان اللي وقع بال 2016. بتذكر كان في رئيس ترامب، رئيس الأسبق للولايات المتحدة، اللي تحت حجة أنه في 2.7 مليون وظيفة كانت تفقد قبل 2025 انسحب، وكان ورجع رئيس بايدن الحالي أعاد الولايات المتحدة صحيح. إلى اتفاق باريس في أول يوم من استلامه لسدة الرئاسة، وهذا كان على الأجندة الرئيسية له. اتفاق باريس المناخ كتير مهم، والإلزام الدول المتقدمة بتحريك 100 مليار دولار هذه ضرورة، لأنه هن أساسا هن سبب المشكلة الرئيسية، هن لازم يدفعوا من جيبتهم لحل هالمشكلة، ولازم يساعدوا الدول مثلنا نحن حتى نحن كمان نقدر نتأقلم مع التغير المناخي، وهذا ضرورة.
يعني دكتور أشقر، اتفاق باريس يعني هذا تحريك الأموال فاد بشيء أو ما فاد، وكيف التأقلم؟ يعني ببداية الحلقة كان فادي عم بيسأل عن التكيف والتأقلم، كيف ممكن أنه هالدول وهال البشرية كلها تتأقلم مع تغير المناخ؟
اتفاق باريس المناخ هو اتفاق ناجح، هو تاني أنجح اتفاق بعد مؤتمر مونريال المناخ اللي صار ب 1987، وقتها كان في استنفاد للأوزون المشكلة الرئيسية، وكان ضرورة لحل هالمشكلة ولتخفيف الكلوروفلورو كربون CFCs، وهذا اللي صار. وصار في يعني استعاد عافيته الأوزون، أكيد بدأ ل 2065 تيستعيد عافيته الكاملة، بس هذا اتفاق باريس المناخ هو أنجح، كان تاني أنجح اتفاق، وكل الاتفاقات اللي على قاله هي بس تكملة أو عم بيجع يعيدوا نفس الحديث. هلا بالنسبة عم بيحكوا باتفاق باريس المناخ عن التكيف،
نعم.
بالنسبة للتكيف في أهداف صار وضعت من قبل الأمم المتحدة، هي اسمها أهداف التنمية المستدامة اللي هنا عددها 17، وضعوا بسنة 2015، أدرجوا بخطة لسنة 2030.
نعم.
وضع كمان مؤشرات لقياس التقدم نحو هالأهداف. هذه الأهداف غير ملزمة للبلاد يلي هي وقعتها، بس صار في التزام من قبل الدول والجمعيات والمجتمعات أنه تلحق هالأهداف. في ترابط وتكامل ما بين هالأهداف كلها 17، لأنه كلها بتحكي عن حياة الإنسان وسلامة الإنسان
ومستقبل الإنسان بالتالي.
أكيد. هلا بالنسبة للتكيف تأقلم عفوا التأقلم البيئي هذا نحط بالهدف 13. الهدف 13 هو بيحكي عن العمل المناخي ويلي تناولوا فيه تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة والمناخ والتركيز على مواضيع التأقلم البيئي والتخفيف من المشاكل البيئية. كيف يعني التأقلم؟ التأقلم قلنا بالأول حلقة أنه هذا شيء مكلف. مثلا في أفكار مثلا في بلدان أو في جزر عم تعمر حيطان حتى تمنع ارتفاع مستوى البحر يغرقه، ما عم بيفكروا بتصنيع شعاب مرجانية مصطنعة. نحن مثلا بالجمعية عنا في عنا مابر عندهم بيعملوا هالشي بأمريكا، عندهم هالتكنولوجيا عم بيطوروها. في أفكار مثل مدن بتطوف على سطح البحر، بس هي هذه أفكار كلها مكلفة كتير، يعني عم بتغير طريقة عيش الإنسان حتى. بس أهم نوع تأقلم لازم يصير عبر التعليم البيئي والتوعية. هذا
عم نرجع للأساس يعني اللي هو البيئة.
أكيد. هلا هولي
مواضيع يعني أقل كلفة أساسا التوعية والتربية البيئية.
أكيد. هولي مواضيع التأقلم. في مواضيع التخفيف اللي حكي عنها كمان هدف 13، تخفيف المشاكل البيئية من وطئة التغيير المناخي، بتصير عبر كمان اعتماد الطاقة المتجددة، عبر حفظ الطاقة عوضا عن هدرة. هلا بنحكي بعد شوي عن جرين هيدروجين أو الهيدروجين الأخضر واللي بيحفظ الطاقة، استعمال السيارات الكهربائية والتشجير أو إعادة التشجير. هولي كلها مواضيع تناولها
اتفاق باريس،
لا هدف التنمية المستدامة رقم 13 تابع للأمم المتحدة.
دكتور نحن بنعرف أنه في ازدياد بالعدد البشر على الكرة الأرضية، هن بازدياد مش بتناقص، يعني اليوم كل شخص جديد بيخلق عم تخلق مشكلة جديدة، يعني مثل ما كتار بيقولوا أنه الكرة الأرضية بتساع الكل، بمكان ما راح تعود تأدينا، لأنه كل شخص عم يخلق بزمن متطور أكتر، بحاجة أكتر لتلوث أكتر، لغذاء أكتر، لتفاعل سلبي أم إيجابي. ما بس أنه نحن ما فينا نشبه شوي الواقع اليوم لواقع وقت لكانت عدد البشر على الكرة الأرضية يمكن 4 مليار، نحن اليوم صرنا 8 مليار، في فرق كبير يعني بهذا الموضوع.
أكيد أكيد. هون بندخل بتعريف البصمة البيئية والبصمة الكربونية. صحيح صار في تزايد هائل لعدد البشر على الأرض، وهذا عم بيخلق مشكلة كبيرة، عم بيخلق مشكلة أنه صار في طلب للبشر على الطبيعة عم بيكبر. أوكي؟ هذه هي البصمة البيئية، هذا تعريف البصمة البيئية. والبصمة الكربونية هي مقدار هالغازات الدفيئة يمكن عم نحكي عنها الناتجة عن نشاطات لهالبشر على الموجودين وصناعاتهم.
بصمة بيئية يعني إذا بدي أحسب بصمة بيئية بحسبها للبشر، للإنسان الفرد الواحد ولا للدولة؟
فيك تسبيها للشخص، في فوت على الإنترنت وتعمل حساب لألي كمان. أنا فت مثلا على الإنترنت عملت حساب لألي.
نعم. فينا نعطي مثلا.
للأسف طلعت بصمتي كبيرة شوي.
كيف نحسب؟
لأنه أنا بستهلك
يعني
شو أنا هو البصمة البيئية هي تقريبا يعني بيحسبوها كيف عم تستهلك الموارد الطبيعية، كيف عم تلوثي هالطبيعة. هالطبيعة عندها سعة حيوية. أوكي. أنا مفروض بسنة ما أتعدى هالسعة الحيوية المسموح لألي أنا حتى هالأرض تكفينا كلنا كبشر. يعني مثلا أنا بروح بسوق سيارتي كتير، بصرف كتير بنزين وبلوث الجو. أنا بأكل لحمة، اللحمة كمان بتعمل بتساهم بالتغيير المناخي وبالاحترار، لأنه في اشترار بالحيوانات اللي بيشتروا
يعني بيهووا
وتجشؤ كمان. هيدا بيطلعوا ميتان مثلا. بستعمل أي سي كتير بالبيت، كل هولي بسافر كتير مثلا، باخد الترين باخد الطيارة، كل هولي عم أثر أنا بالطبيعة. أنا طلع أنه أنا بخلص أو أنا بستهلك الطبيعة بشهر شباط بحسب مقداري، هو مفروض أنا أوصل لآخر السنة عم بوصلها بشباط. إذا كل العالم بدها تلحقنا أسلوب الحياة تبعي، نمط الحياة تبعي،
بنكون عم ندمر بطريقة غير
مباشرة. هذا شيء كارثة. مين أكتر شيء عم بيساهم أو مين بصمته أكبر شيء؟ هن الدول المتحضرة، لأنه ستيل دوفي أو نمط الحياة تبعهم كتير بلوث، كتير ملوث.
يعني من هون العودة إلى الجزر أحسن شيء.
نعم. يعني مثلا اللي عايش بأفريقيا يلي ما وصله كهرباء، يلي بيروح بالبسيكلات ويلي بياكل خضرة انه هذا شو عم بيلوث قدام بايرو، ما عم بيلوث شيء. حاليا طلب البشر على الطبيعة بيوازي 1.7 ارض، يعني بدنا ارض فاصلة 7 تتكفينا هلأ حاليا. بشهر ايلول بيكون استنفدنا موارد الارض، وهيدي المشكلة انه مش انه كل سنة رح تكون شهر ايلول، بسنين الجاية رح تقرب، يقرب التاريخ رح نصير نستنفده بقاب وبنوصل اخشي لشباط يمكن شو بعرفني. فهذا على الصعيد الشخصي مثل ما قلنا. هالأيام الكوفيد نحن بصمتنا، بصمة العالم كلها مثل ما قلنا خفت،
يعني نحن بحاجة لكوفيد كتير.
أوكي. لكن كل شخص، كل بلد، كل مدينة، كل ضيعة إلى بصمة البيئية، ضروري نغير أنماط الحياة. هذا بالنسبة للبصمة البيئية.
عظيم.
بالبصمة الكربونية،
نعم.
إذا بتسمحي لي،
نعم.
هون مثل ما حكينا هول الانبعاثات، انبعاثات من وراء حرق الـ
وكل ما كانت الدولة متقدمة كان ما كانت البصمة الكربونية.
رجعنا على دول متقدمة هن السبب الرئيسي.
نعم.
هلا في شيء اسمه الائتمانات الكربونية، هون كيف تحلوها شوي. في شيء اخترعوا شيء اسمه الائتمان الكربوني، اللي هو مثل رخصة لي بتسمح لهم اطلاق ثاني اكسيد الكربون. كل رخصة هي طن واحد من السي او 2. يعني مثلا في معمل عنده كاب معين انه هالسنه انت ممنوع تتعدى هالاطلاق من الـ من الـ من ثاني اكسيد الكربون، تعديتهم بدك تروح تشتري رخص. كيف تشتريها؟ في سوق سوق للائتمانات الكربونيه، سعر بيتحدد ضمن منصات عالميه اكيد حسب العرض والطلب، وهيك هن بيتجازوا. يعني انت بدك تاذي الطبيعه، بدك تلوث، بدك تدفع حقها.
صحيح.
هذه مطابقه ببلاد اوروبيه، ببلاد الصين، بامريكا.
ما في سوق سوداء بس. هو الكربون اسود. طيب هون منفوت على الطاقة المتجددة دكتور أشقر. يعني حكينا عن التغير المناخي، حكينا قديش هالقد مشكلة كبيرة، حكينا قديش الأرض ما رح تكفينا إلى ما هنالك. طيب الطاقة المتجددة هي من الأمور اللي ممكن تساعد أنه نحن نطول أكتر أو نحمل المناخ أكتر بين مزدوجين. من بين هالقصص الإيدروجين الأخضر شو يعني؟
أي قبل ما نحكي الهيدروجين الأخضر معك، كنا حكينا قبل شوي عن التخفيف من وطأة التغيير المناخي عبر الطاقة المتجددة، وفي هدف حتى انوضع من الأمم المتحدة هو هدف تنمية مستدامة رقم 7 بيحكي عن الطاقة النظيفة.
نعم.
يلي هو أولا من البديهي أنه اعتماد الطاقة النظيفة يؤدي إلى تخفيف مشكلة التغيير المناخي، وهذا بيعمل هالرابط مع الهدف رقم 13 كنا عم نحكي عنه قبل شوي.
نعم.
بس مش بس هيك، في لازم يكون في إيجاد وخلق وزيادة استعمال مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والعصرية، وتكون أهم شيء بمتناول اليد، أي بأسعار مقبولة لدعامة الشعب.
يعني
نحن إذا في
يعني
تكنولوجيا
شوي بسطنا،
يعني إذا في تكنولوجيا بتحل لنا المشكلة المناخ العالمي.
نعم.
بس ما في حدا يقدر يدفع حقها، شو نفع؟ هلا لو ما في صار تخفيض بالأسعار أو خفت أسعار البانو سولير والطاقة الشمسية، البطاريات مثلا،
صارت بمتناول الجميع.
صار فيه، بلشنا عم نشوف بلبنان، عم نشوف كل ما نمشي منشوف حدا مركب مثلا منهم، يعني صارت هيدي متوفرة. بس أهم شيء كمان، في مش بس نحن يكون عنا طاقة متجددة، ممكن يكون عنا طاقة مش متجددة بس تكون بكفاءة عالية.
تكون نظيفة يعني.
يعني مثلا في انواع من الاي سي نعتبر اوكي عندهم كفاءه اعلى من غيره، ما بنروح نشتري هيدا اللي بيصرف اكثر كهرباء، بنشتري اللي بيصرف اقل. وضروره في ضروره لتحفيز البحوث العالميه حول الطاقه المتجدده، هذا اللي بدها تضل اكيد متابعه على طول. هلا ليش نوضع هيدا الهدف السابع قبل ما انتقل للهيدروجين الاخضر؟ في سببين رئيسيين مهم نحكي عنهم. اولا في 730 مليون شخص بالعالم حاليا بال2022 ما عندهم ما في وصول للطاقة لهم. 730 مليون شخص ما عندهم كهرباء، مش وصلهم كهرباء. 600 يمكن لأنه في استحالة، في صعوبة، قاعدين بالصحراء، قاعدين بالأدغال، ما بعرف. عم بيقولوا إن بال 2030 الأرقام بتقول 680 مليون شخص رح يصير هذا العدد،
يعني رح يخف.
يخف 50 مليون، بس بعدها عم نحكي 680 مليون.
وعم تحكي بسنوات كتير لقدام يعني.
هيدا مشان هيك لازم يكون في تحفيز للبحوث، ونرجع نحكي انه لازم تسريع، لازم يكون في تسريع للعمل بالطاقة المتجددة. تاني سبب هو انه في 18% بس هي حصة الطاقة المتجددة من اجمالي مصادر انتاج الطاقة بالعالم. كل شيء تقدمنا وكل شيء حكينا وصلنا عشر سنين بيحكوا فيها، بعدنا ب 18%. عنا كتير شغل بموضوع الطاقة المتجددة، كتير شغل. بس الحلو انه بلشنا بشيء مهم اللي هو الهيدروجين الاخضر اللي كنت عم تفضلي فيه. في الهيدروجين موضوع أكيد كل العالم عم تحكي فيه، في الهيدروجين الأسود والرمادي والأزرق وفي الأخضر. الأخضر لأنه ليش أخضر؟ لأنه هو مصادره مصادر مستدامة ومتجددة مثل الشمس، يعني الكهرباء تبعه الأساس
يعني. بس نقول أخضر مش معناتها لونه أخضر تنبسط، إنه معناتها إنه مصادره طبيعية.
أكيد ممكن يكون طاقة شمسية، ممكن يكون طاقة
صديق للبيئة،
طاقة رياح. بالإجمال عم بتكون هي طاقة هوائية تنتج عن عنفات الرياح، مزارع رياح بعرض المحيطات أو البحار اللي بتعطي انتاج كهرباء اثبت من عنفات الرياح اللي على اليابسه. اوكي، هذا اللي عم بيكون موجود هلا حاليا. شو بيصير؟ هالكهرباء بتجي مرقوه بمي، وبيصير في تحليل كهربائي للمي مثل الكتروليز يعني. من هالالكتروليز بنطلع من ماي الاكسجين ومن ماي الهيدروجين. هالهيدروجين هذا هو الهيدروجين الاخضر. هلا الحجم السوق العالمي للهيدروجين حاليا هو 3 مليار دولار امريكي. ما راح تصدقوا، الحجم ب 2030 رح يصير 90 مليار دولار امريكي، يعني 30 ضعف. تنشوف نحن انه هذا هو وقود المستقبل، هذا هو وقود المستقبل يلي هو اكيد احسن بكتير من الوقود الاحفوري وانضف بكتير منه. استعمالاته عديدة، مثلا في عنا صناعات الصلب والحديد، في نقل البحري والبري يلي بيستعملوا فيه خلايا الهيدروجين، التدفئة، واهم شيء كمان تخزين الطاقة غير المستغلة من الطاقة المتجددة. هلا برا غير هون عنا، في عنا طاقة مجددة كتير وما بتروح مديعان، يعني بيستعملوا الهيدروجين تيحفظوه.
بس ما بيكلف هالهيدروجين كتير.
بلا، هذا هاي التحديات. التحديات تبع انتاج الهيدروجين الاخضر انه كلفته عالية لانتاجه، وكمان غير فيه تحديات تانية. بس هلا عم يشغل على المواضيع كلها، مع الوقت ترجع بتنحل. يعني هو حاليا هو غاز عالي التفاعلية، يعني بدنا مثل انابيب خاصة فيه تم يتفاعل مع الحديد، بيعمل تسرب بعمليات الانتاج والنقل والتخزين والاستعمال، لانه كثافته كمان قليله، 7% من كثافته من نسبه للهواء، يعني لازم يا نبرده يا نضغطه حتى نقدر نستعمله، وهذا رح يكلفنا 30% كفاءه.
يعني بس نقول كثافته، قصدك
الدنسيتي؟ يعني دنسيتي تبعه كتير قليله. بقى بدنا نبرده او نضغطه، ساعتها بننزل كفاءه 30%، بدنا نستعمل انرجي، يعني هذه مشكله. وفي عنا كمان مشكله كفاءه التحليل الكهربائي اللي حكينا عنها قبل شوي، الالكتروليز اللي هي 60%. قابل للاشتعال. وفي عنا مشكله رئيسيه، في بلدان ما عندها مي يمكن تتعمل الكتروليز، عنا شح المياه يعني بعض الدول. بس هذه مواضيع يعني عم بينشغل عليها حتى يصير هالهيدروجين. مثلا عم بيقولوا انه بدنا نجرب نحوله لماده ثانيه، هي مثلا امونيا اسهل للنقل، وهذا بتحل المشكله، وعم يشتغلوا على الموضوع يعني. بس هذا هو وقود المستقبل على الاكيد،
الهيدروجين الاخضر.
نعم،
الهيدروجين الاخضر. يعني
هلا بتقولوا لي ليش انه بدنا هيدروجين اخضر، وليش ما بنتجه بس كليا للكهرباء وكل شيء يكون على الكهرباء؟ لانه فعليا ما فينا كل شيء يكون على الكهرباء، لازم يكون في وقود وكهرباء افضل من كهرباء لوحده. اول شيء تكلفة أقل،
كل إبريد.
إبريد. وثانيا يعني في صناعات مضطرين، صناعات مثل ما عم بحكي أنا النقل البحري، ما فينا بس نشتغل على الكهرباء.
طيب بس نحكي، يعني نحن رح نجرب دكتور أشقر نستفيد من كم دقيقة الباقيين، بس نحكي طاقة متجددة وإيدروجين أخضر. عم بينحكى كتير عن الطاقة الحرارية الجوفية، يعني من الأرض. نحن كيف فينا نستفيد من هالحرارة اللي عايشة تحتنا حتى نعمل طاقة؟
نعم، بالإضافة للهيدروجين الأخضر وقود المستقبل، نحن بحاجة لطاقة متجددة عن جد تكون كافية للبشر ولتزايد البشر على الأرض. أنا اللي بشوفه أنه الطاقة الحرارية الجوفية فوق الحرجة، أو بالإنجليزي فينا نقول السوبر كريتيكال جيوثيرمال انرجي، للناس اللي بالاختصاص، هي الحل. في شركة بأمريكا اسمها كويز انرجي، هي مدعومة من معاهد أبحاث مثل MIT. عم أطلقت فكرة أنه بال 2026 رح تبني أول نموذج لمعمل حراري دون فوق الحرج، يلي هو رح تحفر 20 كيلومتر تحت سطح البحر أو الأرض، وبس وصل لل 20 كيلومتر بيصير فيها تودي ماي، هالماي بتسخن بتطلع بحرارة 500 درجة وهي بتشغل التوربينات الحرارية. أنا رح فسرها شوي أبسط.
بس فعليا دكتور نويو تبع الأرض ما عم نستفيد منه بشي. نحن
نويو ما بنوصل له، نحن 20 كيلومتر بعد
ما بنحكي ما بدنا نوصل له، بس في طبقات داخلية للأرض. نعم. على القليل نقدر نستفيد بشي من جزء منها. يعني
نحن إذا في أي ثروة داخل الأرض على 20 كيلومتر
ما عم نستفيد منها. نعم.
وهي لازم نستفيد منها وننسى بكرة بننسى الطاقة الشمسية ننسى الطاقة الشمسية ومساحات الهائلة اللي عايزينها. نحن بلبنان ما كله تضاريس وجغرافيا ما
تمام يعني ما المي الجوفية ما عم نسحبها.
صحيح. نحن بالأرض عنا تيرا واتس، يعني واحد زد له 12 صفر، مش عم نحكي بالميجا وات والجيجا وات، تيرا واتس. ليش 20 كيلومتر؟ كل كيلومتر بننزله تحت الأرض بيزيد الحرارة، بيزيد حرارتنا على 25 درجة. 25 ب20 500 درجة. ليش 500 درجة؟ إذا ليش ما بنزل مثلا أقل ومنطلع مثلا مي عم تغلي؟ نعم. مي اللي عم تغلي
ما بتفيدنا،
ما بتشغل التوربينات ستيم توربينز ما بتشغلهم. نعم. بدك حرارة أكبر، بدك انرجي، مي فيه انرجي أكتر اللي هي 500 درجة. بس شو المشكلة بهال 20 كيلومتر اللي ما حدا وصل له؟ وصين ماكسيموم ل 12 كيلومتر مثلا بقطر وبروسيا وصين ل 12 كيلومتر. ليه ما بيقدروا ينزلوا أكتر؟ لأنه الحرارة كبيرة عالية كتير، المواد بتدوب.
صحيح.
شو طريقتهم هول؟ شو الفكرة تبعهم؟ رح يستعملوا شيء مثل رنين مغناطيسي يدوبوا هالصخرة قبل ما توصل لآلات الحفر. هيدي عم بقول
إذا دوبوا الصخرة بتفيد يعني وبقدر تطلع.
إحنا لا بهمنا ننزل
بس
بنزل للحفر. هيدي مشكلة، هي مشكلة الحفر بس مشكلة الحفر. أوكي.
نعم.
يعني هلأ
أي هيدي إذا صارت أول شيء بدأ مساحة قلب كتير مثل ما قلنا من مساحة مزارع شمسية يلي مثلا 10,000 متر مربع تطلع منه ميجا وات بيك. عم نحكي بالشمس
لكي الشمس.
هيدي بس بير عنا بير بس
بير صحيح.
هيدي بتكون حل لمشاكل التلوث والطاقة بالعالم. هلأ 2028 عم بقوله رح يكون في إنتاج، بلش إنتاج الفعلي
وين؟
بعتقد بامريكا رح يكون.
نعم.
في بلدان هلا ممكن ما لازم ما فيك مش ضروري تحفري هالقد 20 كيلومتر مثل بايسلندا او باندونيسيا يلي هي حراره جوفيه متواجده او اقوى من عنا، يعني في جايزرز وفي كذا اقل من هيك. بس انا باعتقادي هيدي الحراره الجوفيه
يعني بدل ما نسحبها من هالشمس
نسحبها من الارض اللي تحت
فينا ناخذها من هالارض.
يعني الحراريه الجوفيه فوق الحرجه زياده مع الهيدروجين الاخضر هي الحل القريب. عم نحكي من هلا لعشر سنين لمشاكلنا، اولا بالطاقه وثانيا البيئيه.
وبعدين
بيستاهلوا حلقه خاصه
100%. وبعدين نحن ما زال نحن موجودين، يعني الارض موجوده وبالتالي فينا نستفيد من الحراره الجوفيه.
اكيد اكيد.
مرسي دكتور عن جد. مرسي دكتور روجي. بس بدي ارجع اذكر انه دكتور روجي هو مؤسس ومدير عام الجي دبليو سي ان او جلوبال ويست
كليننج
نتورك. حول حديثنا اليوم كان حول التغيير المناخي، التكيف مع التغير المناخي من خلال الطاقة البديلة والطاقة الحرارية الجوفية
وكل هالمستقبل البشرية. نحن بنشكرك دكتور روجي أشقر على وجودك معنا. أكيد بنوعد حالنا وبنوعد المستمعين بلقاءات أخرى معك بالنشرة العلمية
إن شاء الله. بشرفني أكون معكم. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا فيك. الشكر للزميل فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. لقاءنا بيتجدد الأسبوع المقبل مستمعينا، ويلي حابب يرجع يسمع الحلقة ما له إلا موقع إذاعة لبنان الحر rll.com.lb أو فيسبوك إذاعة لبنان الحر. إلى اللقاء.